الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. القنوت في الصبح. وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاه. هذا المبحث يذكر فيه الامام مالك ما جاء من الاثار في القنوت في صلاه الصبح. والقنوت هو من الكلمات التي لها أكثر من معنى، فمن القنوت القيام، يقال أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام، ويقال القنوت ويراد منه الصلاة، ومنه قوله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل، أي أمن هو مصلٍ. فسمى الله الصلاة قنوتا لما فيها من القيام. والقنوت أيضا الدعاء في الصلاة سمي بذلك لأنه يكون في القيام، ومنه قول النبي أو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قنت شهرا يدعو على هعل وذكوان وعصية. ومعنى قوله قنت شهرا فسره بما جاء بعده وهو قوله يدعو. فالقنوت في هذا الحديث بمعنى الدعاء في الصلاة. ومن القنوت أيضا الإمساك عن الكلام، ومنه قوله تعالى وقوموا لله قانتين. والقنوت الطاعة والإقرار بالعبودية، ومنه قوله كل له قانتون. فهذه المعاني هي معاني القنوت، والمراد بالقنوت هنا الدعاء في صلاة الصبح. ولا شك أنه إذا كانت هناك نازلة بالمسلمين من حروب طاحنة أو أمراض وبائية أو فيضانات وبراكين أو ما أشبه ذلك من المصيبات العامة، فإنه لا بأس أن يقنت في جميع الصلوات حسب النازلة، ويدعى في القنوت بدعاء يناسب الحال. لكن إن لم يكن هناك سبب يقتضي ذلك فاختلف أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول لا حاجة بالقنوت في جميع الصلاة، وبعض أهل العلم يقول بل يواظب على القنوت في صلاة الصبح. وهنا الإمام مالك روى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة، لا في صلاة الصبح ولا في غيره. قال أبو عمر وأما القنوط في صلاة الصبح خاصة فاختلفت الآثار المسندة في ذلك، وكذلك اختلف فيه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم، فروي عنهم القنوت وترك القنوت في الفجر، وكذلك اختلف عنهم في القنوت قبل الركوع وبعده. إذا يقول أبو عمر أما بالنسبة للقنوت في صلاة الصبح فإن الآثار اختلفت في ذلك إثباتا ونفيا، وكذلك اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود القنوت في صلاة الفجر، وروي عنهم ترك ذلك. فمما روي من الآثار في ذلك ما رواه سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد صحبت من عمر إلى المدينة فهل رأيته يقنط؟ قال لا. قال ولقيت سالم بن عمر سالم بن عبد الله قال ولقيت سالم بن عبد الله فقلت له أكان ابن عمر يقنط؟ قال لا، إنما هو شيء أحدثه الناس. وروى سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر بن الخطاب كان يقنط في الصبح. فهذا عمر كان يقنط في صلاة الصبح، وابنه عبد الله ما كان يقنط. قال أبو عمر وأما الفقهاء الذين دارت عليهم الفتية في الأمصار، فكان مالك وابن أبي ليلى والحسن بن حيين والشافعي وأحمد بن حنبل وداود يرون القنوت في الفجر. هؤلاء يرون أنه وإن لم يكن هناك سبب يقتضي ذلك فلا بأس من القنوت في صلاة الفجر. قال الشافعي وأحمد بعد الركوع، وقال مالك قبل الركوع، وقد روي عنه أنه خير في ذلك قبل الركوع وبعده. وقال ابن سبرمة وأبو حنيفة وأصحابه والثوري في رواية والليث بن سعد لا قنوت في الفجر. وقال أبو حنيفة ومحمد إن صلى خلف من يقنط سكت، وهو قول الثوري في رواية. وقال أبو يوسف يقنط ويتبع الإمام. إذن اختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر خاصة، واختلفوا في موضعه أيضا. فروي عن مالك والشافعي وأحمد وداود أنهم يرون القنوت في صلاة الفجر، لكن اختلفوا هل يقنط قبل الركوع أو بعد الركوع. فالإمام مالك يرى أنه يقنط قبل الركوع، وهؤلاء الآخرون يرون أنه يقنط بعد الركوع. في والأحسن أن يقنط قبل الركوع، لأنه إذا أطال في القنوت قبل الركوع فقد يكون هناك من تأخر عن الصلاة فيستطيع أن يدرك الإمام قبل أن يركع. ثم ها هنا ذكر الإمام أبو عمر أن الإمام الشافعي ممن كان يقوم بالقنوت في صلاة الفجر، لكن جاء في كتاب الأم في كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود، قال الشافعي أخبرنا هشيم عن حسين عن معقل أن عليا قنت في صلاة الصبح وهم لا يرون القنوت في الصبح، فأما نحن فنرى القنوت في الصبح لسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصبح. يظهر أن الإمام الشافعي كان ألف بعض الرسائل في الرد على الحنفية أو على الكوفيين، فها هنا يرى أن هؤلاء الكوفيون أو الحنفية لا يرون القنوت في صلاة الفجر، وهو يقول إن عليا قنت في صلاة الفجر وهم لا يرون القنوت في الصبح، وهو يقول أما نحن فنرى القنوت في الصبح لسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصبح. ثم ذكر القنوت المؤقتة فقال أخبرنا بذلك سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح فقال اللهم انجو الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، وذكر الحديث. فالشافعي هنا استدل بقنوت النوازل وقال إنه في صلاة الصبح فيه قنوت، وذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قنوت النازلة، لأن هذا القنوت كان قنت شهرا ثم ترك ذلك. فيظهر أن الشافعية كان يرى أن القنوت في الصبح إنما هو في النوازل، استنادا إلى هذا الحديث الذي استند إليه واستدل به. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن قنوت الناس في صلاة الصبح بقولهم اللهم اهدني فيمن هديت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، وأن هذا الدعاء إنما ورد في صلاة الوتر، فنقل بعض الناس إلى صلاة الصبح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا مرة بهذا الدعاء في قنوت الفجر. فإذا كان هناك سبب يقتضي القنوت فإن الناس يقنطون في جميع الصلوات حسب النوازل وحسب الأدعية التي تناسب المقام، لكن إن لم يكن هناك سبب يقتضي ذلك فلا بأس أحيانا أن يقنطوا في صلاة الصبح وأحيانا يتركون، لما ثبت أن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا أحيانا يقنطون وأحيانا يتركون، ولكن إذا أراد أن يقنط فإنه يقنط بدعاء يقتضيه المقام ويناسب الحال، لا أنه يواظب في صلاة الفجر بقولهم اللهم اهدني فيمن هديت، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. الباب الذي بعده النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. هذا الباب مفاده أن الإنسان ينبغي أن يقبل على صلاته ويحترز أو يتفرق عن كل شيء يحول دون الإقبال في صلاته والخشوع فيها من الأشياء التي تعوقه عن ذلك، مثل أن يكون مثلا يتوق طعاما أو يشتهي طعاما وطعام عنده، ومثل أن يكون حاصرا للبول أو الغائب وما أشبه ذلك، فإنه ينبغي أن يتخلص عن هذه الشواغل كلها ثم يقبل على صلاته فارغا أو مفرغا قلبه من هذه المشغلات. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائض فليبدأ به قبل الصلاة. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن عبد الله بن أرقم، وقالوا في ترجمة عبد الله بن الأرقم أنه عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب قرشي زهري أسلم يوم فتح مكة وكان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان، وكان من أفاضل الصحابة مع أنه تأخر إسلامه رضي الله عنه. قال عمر بن الخطاب ما رأيت رجلا أخشى لله من عبد الله بن الأرقم عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر يقول ما رأيت رجلا أخشى لله من عبد الله بن الأرقم حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله هو أخشى الناس ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال إن عثمان رضي الله عنه أعطاه عمالته على بيت المال 800,000، كأنه كان موظفا أو مراقبا لبيت المال، وظفه عثمان في هذه الوظيفة فأعطاه مقابل ذلك 300,000 دينار، فأبى أن يقبلها وقال إنما عملي لله وأجري على الله، قال إنما أحتسب على الله هذا العمل ولا أريد أجرا منكم، وأبى أن يقبل ذلك رضي الله عنه. وليس كل الناس يستطيع مثل هذا رضي الله عنه. هذا عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث أنه كان يؤمهم إذا ذهبوا إلى مكة لحج أو عمرة، فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته. وفي بعض روايات هذا الحديث أيضا أنه كان يؤذن للصلاة ويصلي بهم رضي الله عنه. فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع، لما أراد أن يذهب لحاجته قال ليؤمكم أحدكم، وتركهم وذهب إلى حاجته وقضى حاجته ثم صلى بعد ذلك وحده رضي الله عنه. ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. إذا أراد أن يقضي حاجته الإنسانية فإنه يبدأ بها قبل أن يدخل في الصلاة حتى يكون قلبه مفرغا لمناجاة الله سبحانه وتعالى وللإقبال عليه. قال أبو عمر في هذا الحديث من الفقه ألا يصلي أحد وهو حاق، واختلف الفقهاء في من صلى وهو حاق. رجل يدافع البول أو الغائط وهو يصلي، فقال ابن قاسم عن مالك: إذا شغله ذلك فصلى كذلك، فإني أحب أن أعيد في الوقت وبعده. وقال الشافعي وأبو حنيفة وعبيد الله بن حسن: يكره أن يصلي وهو حاق، وصلاته جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئا من فرضها. إذا أتم الصلاة بقراءتها وأركانها وشروطها فإن صلاته صحيحة، مع أنه قد أدخل نقصا على صلاته وارتكب مكروها في ذلك. قال أبو عمر: أحسن شيء روي مسندا في هذا الباب حديث عبد الله بن الأرقم هذا، وحديث عائشة. وحديث عائشة هو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قال: هذا حديث ثابت صحيح. قال أبو عمر: قد أجمع أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا أن صلاته مجزئة عنه، فكذلك إذا صلاها حاقنا فأكمل صلاته فصلاته أيضا مجزئة. وفي هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام من أجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة وتركه إقامتها على حدودها، فإذا أقامها على حدودها خرج من المعنى المخوف عليه وأجزأت صلاته. وقد روي عن عمر أنه قال: من استطاع منكم فلا يصلي وهو موجح. والموجح هو الذي ألجأه البول أو الغائط. قال: وهذا والله أعلم يدل على الاستحباب. إذن لو صلى فصلاته صحيحة، ولكن ينبغي له أن يفرغ نفسه من هذه الملهيات أو الشاغلات. الأثر الذي بعده: قال مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلي أحدكم وهو ضام بين وركيه. هذا الأثر عن زيد بن أسلم أن عمر قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه، يعني قد حقنه بول أو غائط فيضم فخذه إلى فخذه حتى لا يسبقه هذا البول أو هذا الغائط. وهي حالة صعبة، يعني قد أرهقته هذه الأحداث فهو يدافعها لدرجة أنه يضم فخذه إلى فخذه كراهية أو حذر أن يسبقه هذا الحدث، فيقول: لا ينبغي للإنسان أن يصلي وحالته مثل ذلك. قال أبو عمر: وفي قوله إذا أراد أحدكم الغائب ما يدلك على هروب العرب من الفحش والقذع ودناءة القول وفصولته ومجانبتهم للقنا كله، فلهذا قالوا لموضع الغائط الخلاء والمذهب والمخرج والكنيف والخش والمرحاض، وكل ذلك كناية وفرار عن التصريح بذلك. وهذا من الآداب التي ينبغي للإنسان أن يأخذ به، فلا يأتي بكلام بذيء سفيه قبيح، بل يكني عن الأشياء التي يستقبح أن يصرح بلفظه، يأتي بما يكني عن ذلك تأدبا ومراعاة للأخلاق الجميلة. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاق إذا كان حقنه ذلك يشغله عن إقامة شيء من صلاته وإن قل. إلى هنا انتهى المجلد الخامس. طيب، انتظار الصلاة والمشي إليها. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. انتظار الصلاة فضيلة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، فإذا صلى المغرب مثلا فإنه ينبغي أن يرابد في المسجد وينتظر العشاء، وإذا صلى الظهر مثلا واستطاع أن يجلس إلى العصر فلا بأس بذلك، فإن من ينتظر الصلاة فإنه بمثابة من يصلي في الأجر. ثم قال بعض أهل العلم: هناك صلوات ينتظر لها وصلوات لا ينتظر لها، فمن صلى العشاء فإنه لا ينبغي أن يجلس في المسجد ويقول أنا أنتظر الفجر، فإن هذا وقت راحة ونوم. وكذلك من صلى الفجر فإنه لا ينبغي أن يقول أنا مرابط وأنتظر صلاة الظهر، فإن هذا أيضا وقت عمل وانشغال الناس في أمورهم. وإنما الصلوات التي كان يواظب الناس فيها صلاة الظهر إلى العصر وصلاة المغرب إلى العشاء. وهنا روى الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. وهذا المصلى هو المكان الذي صلى فيه، وهو أوسع من المسجد، فالمسجد مصلى، والمكان الذي صلى في بيته لسبب من الأسباب فهو مصلى، والمرأة التي تصلي في بيتها وقد حجزت مكانا للصلاة فهذا أيضا مصلى. فلو توضأت المرأة قبل الصلاة وانتظرت في هذا المكان فإن هذا الأجر يشملها أيضا، ولو جلست في مكانها وانتظرت صلاة أخرى فهذا أيضا مما يشملها الحديث. فالمصلى أوسع من المسجد، فكل مكان صلى فيه إنسان من مسجد وغيره فهو مصلى. فالملائكة إذا كان الإنسان ينتظر في مصلاه الذي صلى فيه فإنها تصلي عليه، وتصلي عليه فسره الحديث اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإن من معاني الصلاة الدعاء. فإذا كان الإنسان يجلس في مكانه الذي صلى فيه فإنه يكتسب بذلك دعاء الملائكة له بالمغفرة والرحمة ما لم يحدث. ما هو الحدث؟ قال يحيى: قال مالك: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. فالإمام مالك فسر الإحداث هنا بالأحداث التي تنقض الطهارة، فإذا كان قد أحدث في مصلاه فإن صلاة أو دعاء الملائكة تتوقف عنه. وقال بعض أهل العلم: المراد بالإحداث هو إحداث الذنوب، فمن كان في مجلسه واغتاب الناس أو ارتكب محرما فلا شك أنه قد أحدث فيه، فبذلك يفقد ويحرم نفسه من دعاء الملائكة رضوان الله عليهم. ويحتمل أن يكون الإحداث هو الأحداث التي تنقض طهارة، ويحتمل أن تكون الأحداث التي بمعنى المعصية والذنوب، يحتمل هذا ويحتمل هذا. طيب، الحديث الذي بعده: قال مالك عن سمي مولى أبي بكر، وأبو بكر هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. هذا رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة. الإنسان لا يزال في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، فإذا دخل المسجد من أجل الصلاة قبل الوقت أو جلس بعد الصلاة لأجل صلاة أخرى فإنه بمثابة من يصلي، والأجر ليس مبنيا على القياس، فإن هذا الإنسان الذي دخل المسجد وهو يريد أن ينتظر الصلاة فيه أو جلس بعد صلاة ينتظر صلاة أخرى فإنه يكتسب بذلك أجر من يركع ويسجد ويرفع ويخفض وهو جالس في مكانه، ففضل الله واسع وأجره لا حجر عليه. حتى قال بعض أهل العلم من فقه أو من قلة فقه الرجل أن يكون في المسجد منتظرا للصلاة وهو يحسب أن ليس في صلاة. وذكر ابن الوضاح عن محمد بن أبي السري العسقلاني قال رأيته يأتي المسجد فيحييه بركعتين ثم يجلس ويقول ما أبالي أصليت أو قعدت منتظرا للصلاة. فإذا جلس بعد ركعتين التحية فإنه بمثابة من يصلي وهو جالس لا يتحرك. الأثر الذي بعده عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. هذا رواه سمي مولى أبي بكر، وأبو بكر هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قتلته الحرورية يوم قديد سنة 130. أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول من غدا أو راح إلى المسجد، يعني من ذهب في الصباح إلى المسجد أو ذهب في المساء إلى المسجد لا يريد غيره، لا يريد شيئا آخر في المسجد، وإنما يريد أن يؤدي فيه العبادة ليتعلم خيرا أو ليعلمه، إما أن يكون متعلما أو معلما، ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. فهذا أجر من يغدو إلى المسجد أو يروح إليه ليصيب فيه خيرا من تعليم الناس الخير أو تعلم الخير، فإنه بمثابة من خرج في سبيل الله يجاهد في سبيل الله ورجع غانما. قال أبو عمر معلوم أن هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد لأنه قطع على غيب من حكم الله وأمره في ثوابه، وقد رويت في هذا المعنى آثار مرفوعة أوردنا من ذلك أبوابا في كتاب جامع بيان العلم وفضله، وهو كتاب للمؤلف في فضل العلم وطلبه وهو مطبوع. الحديث الذي بعده قال مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. هذا معنى الحديث السابق وإن كان أبو هريرة يقوله هنا موقوفا ولكنه في الواقع حديث مرفوع وقد سبق مرفوعا. فالإمام مالك أحيانا إذا كان الحديث مرفوعا ومعروفا بذلك فإنه أحيانا يطوي سنده ويختصر ويجعله موقوفا. فأبو هريرة هنا يقول وإن كان مرفوعا معنا إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه، وهذا صلاة الملائكة اللهم اغفر له اللهم اغفر. ثم إن قام من مصلاه وجلس في ناحية من المسجد ينتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وهذا لا بد فيه من النية. فلو كان الإنسان قد صلى في المسجد وتأخر فيه لأن له موعدا مع شخص آخر في المسجد فإن هذا الأجر لا يشمله، وإنما هو في من ينتظر الصلاة وليس له غرض آخر في الانتظار والجلوس في المسجد. والأعمال بالنيات. الحديث الذي بعده، قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إصباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. هذا رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا. وهذا فيه أن الإنسان يطرح أحيانا المسائل والفوائد على شكل سؤال حتى يكون هناك تنبه وحفظ ووعاء لهذه الفائدة، فهي من الأساليب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في تعليم أصحابه رضوان الله عليه. يقول هنا ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، والدرجات هي درجات الجنة في الآخرة أو درجات الناس في الدنيا بالذكر الحسن والثناء الجميل. قال إصباغ الوضوء عند المكاره، والإصباغ هو الإتمام، يقال أسبغ يعني أتم وأكمل الوضوء، ومنه قوله سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني أتمها عليكم وأكملها. وإصباغ الوضوء أن يأتي بالوضوء كاملا بحيث يغسل كل عضو يجب غسله ويمر يده عليه، فهذا هو الإصباغ. وقوله على المكاره، أحيانا قد يكون الإنسان في حالة برد والماء بارد وهو يخاف من إصباغ الوضوء ومع ذلك يتحمل هذه المشقة ويسبق الماء، وكذلك أحيانا قد يكون الماء في حرارة شديدة وخاصة في البلاد الحارة، فإنه إذا تحمل وتكلف وأسبغ الوضوء بهذا الماء الحار فإنه يكتسب بذلك محو الخطايا ورفع الدرجات في الجنة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. والرباط هو ملازمة الإنسان للطاعة، وقد يستعمل الانتظار والعكوف في مواضع الخوف من العدو. فالرباط معناه العكوف على طاعة الله، فمن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فإنه مرابط في سبيل الله. وهنا يقول فذلكم الرباط ثلاث مرات.
الحديث الذي بعده قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال يقال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. يقول سعيد بن المسيب كما بلغ الإمام مالك عنه يقال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء، يعني لا يخرج أحد من المسجد بعد أن أذن للصلاة إلا أحد يريد الرجوع إليه. أما أن يكون للإنسان حاجة يريد أن يقضيها مثل أن يتطهر مثلا ويريد الرجوع إلى المسجد بعد الطهارة فإن هذا لا يشمله وعيه، لكن إذا خرج وهو لا يريد أن يرجع إلى المسجد فإنه يصبح بذلك منافقا. قال أبو عمر وهذا لا يقال مثله من جهة الرأي ولا يكون إلا توقيفا، وقد روي معناه مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان الإنسان في المسجد وقد أذن المؤذن فإنه لا ينبغي أن يخرج من المسجد إلا أن يكون هناك سبب محوج إلى ذلك أو مضطر إلى ذلك من الطهارة وما أشبه ذلك. فذكر هنا أبو عمر قال قال مالك دخل أعرابي المسجد وأذن المؤذن فقام يحل عقال ناقته ليخرج فنهاه سعيد بن المسيب فلم ينتهي فما سارت به غير يسير حتى وقصت به فأصيب في جسده. فقال سعيد قد بلغنا أنه من خرج بين الأذان والإقامة لغير الوضوء فإنه سيصاب. فالإنسان يحترز عن أن يخرج من المسجد بعد أن يؤذن إلا إنسان يريد الطهارة ويرجع بعد طهارته. الحديث الذي بعده قال مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يبني. هذا رواه الإمام مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير، وهو عامر بن عبد الله بن الزبير بن عوام أبو الحارث القرشي المدني، كان زاهدا عابدا خاشعا. روي عنه أنه كان إذا شهد جنازة وقف على قبر فقال ألا أراك ضيقا ألا أراك مظلما لأتهبن أهبتك لأتهبن أهبتك. وكان رقيقه يتعرضون له عند انصرافه من الجنازة ليعتقهم، وكان يواظب الجماعات ويحضر المسجد. قالوا إنه سمع المؤذن وهو يجود بنفسه يعني يموت ومنزله قريب من المسجد، فقال خذوا بيدي. فقيل له أنت عليل؟ فقال أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فأدخلوه المسجد فدخل في صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة، ثم مات رحمه الله سنة 124. هذا عامر يروي عن عمرو بن سليم الزرقي، وعمرو بن سليم بن خلدة الزرقي روى عن أبي قتادة وروى عنه عامر بن عبد الله عن أبي قتادة الأنصاري وهو الحارث بن ربعي بن بلدمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهو تحية المسجد فإذا دخل الإنسان المسجد فإنه يسن له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن كل من دخل المسجد في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين قالوا فيهما تحية المسجد، وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قال مالك رحمه الله إلا أهل الظاهر، فإنهم يوجبونهما والفقهاء بأجمعهم لا يوجبونهما. وقد أخطأ الظاهرية في إيجاب ذلك، فإنه لا واجب إلا الخمس. طيب، وبه قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال مالك: وذلك حسن وليس بواجب. هذا الأثر رواه مالك عن أبي النضر، وهو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. هذا أبو النضر يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال له، هذا أبو سلمة يقول لأبي النضر: ألم أرى صاحبك، صاحبه من هو؟ مولاه. ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ يعني كأن أبا سلمة يعيب على عمر بن عبيد الله أنه إذا دخل المسجد لا يصلي ركعتي المسجد أو تحية المسجد وإنما يجلس. قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. وهو يعني من المستحسنات أو المستحبات أن يركع ركعتين قبل أن يجلس. قال مالك: وذلك حسن وليس بواجب. هو صحيح ليس بواجب ولكنه مستحب. قال أبو عمر: هو حسن مستحب عند الجميع وليس بواجب، وإن كان لفظه الأمر. والدليل على أن ذلك عند العلماء ليس بواجب كما قال مالك ما رواه أبو المصعب الزهري عن المغيرة عن عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله قال: رأيت القاسم يدخل المسجد فيجلس فيه ولا يصلي. وذكر ابن أبي شيبة عن الدراوردي عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون. قال زيد: ورأيت ابن عمر يفعله. وروى حماد عن الجريري عن جابر بن زيد قال: إذا دخلت مسجدا فصل فيه، فإن لم تصل فيه فاذكر الله كأنك صليت فيه. فكأنك صليت فيه، يعني إذا كان الإنسان أحيانا متفاقلا وأراد أن يجلس فإنه يجلس ويذكر الله. وهنا ذكر أبو عمر قصة يقول: سمعت غير واحد من شيوخي يذكر أن الغازي بن قيس لما رحل إلى المدينة سمع من مالك وقرأ على نافع القارئ، سمع على مالك الحديث وأخذ عن نافع القرآن، فبينا هو في أول دخوله المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل من أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب من أقران الإمام مالك، فجلس ولم يركع. فقال له الغازي: قم يا هذا فاركع ركعتين، فإن جلوسك دون أن تحيي المسجد بركعتين جهل. هذا طالب يتهم ابن أبي ذئب وهو من الأئمة بأنه جاهل. وقد يحصل مثل هذا الجفاء من بعض الطلاب أو نحو هذا من جفاء القول. فقام ابن أبي ذئب فركع ركعتين، قضى له ركع ركعتين ثم جلس، فلما انقضت الصلاة أسند ظهره إلى المسجد وتحلق الناس إليه، طلابه جاءوه، وكان هذا طالب الجافي يظن أنه من العامة لا يعرف شيئا، وكان الناس في الزمن الأول لا يجتهدون أن يلبسوا ألبسة العلماء ولا أن يتأنقوا في ملابسهم وهيئاتهم. فحلق الناس إليه، وكان الناس إذا رأوا من عثيمين يعتبرونه من العامة أو العمال، حتى أنه ذكر ابن عثيمين أن رجلا رآه وهو يطوف بنعليه، فكلمه ابن عثيمين وقال له: يا أخي، لا ينبغي أن تطوف بنعليك، فإن هذا المكان مكان مفروش. فقال له: اذهب، ايش تعرف أنت؟ ما تعرف أنت جاهل. ثم بعض الناس قال له بعدما ترك الشيخ، يقول: تركته وصرفته واشتغلت بطواف. جاءه بعض الناس فقال له: أنت تعرف لمن تقول أنت جاهل لا تعرف شيء؟ أنا يقول بدوي ما أعرف. قالوا له: هذا ابن عثيمين وهو من هيئة كبار العلماء. يقول: جاءني هو يجري يقول: يا شيخ ما عرفتك، اسمح لي. قلت له: انصرف. وهنا ابن أبي ذئب أسند ظهره وتحلق الناس إليه، فلما رأى ذلك الغازي بن قيس خجل واستحيا وندم وسأل عنه، وقيل له: هذا ابن أبي ذئب أحد فقهاء المدينة وأشرافه، وقام يعتذر إليه. فقال له ابن أبي ذئب: يا أخي، لا عليك، أمرتنا بخير فأطعناك. وما ينبغي أيضا من يؤمر بشيء أن يتكبر ويتنطع ويقول: اذهب أنت ما تعرف شيء. لا، قل ابن أبي ذئب هنا: يا أخي، لا عليك، ما عليك شيء، إنما أمرتنا بخير فأطعناك وانتهت المسألة. هذا باب قليل نضيف إليه. وضع اليدين على ما يضع عليه الوجه. وضع اليدين على ما يضع عليه الوجه في السجود. هذا الباب يذكر فيه أنه إذا كان الإنسان يباشر بوجهه الأرض أو المصلى، فإنه ينبغي أيضا أن يباشر باليدين على الأرض، ولا يسجد بيديه وهما في كمه أو شيء مما يستره، فإنه كما ينبغي أن يسجد ووجهه مكشوف، ينبغي له أيضا أن يضع يديه في السجود وهما مكشوفتان. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه، يعني يضع كفيه على المكان الذي يضع عليه وجهه، ويسجد بيديه مكشوفتين كما يسجد بوجهه وهو مكشوف. قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه لا يخرج كفيه من تحت برنص له. كان البرنص قميص طويل عريض يلبسه المغاربة ورأسه جزء منه، فإنه في يوم البرد كان هذا البرنص سابقا وكان يستر جسده كله حتى يديه، فكان عبد الله يخرج كفيه من تحت برنص له حتى يضعهما على الحصباء، يعني يضع يديه مكشوفتين على الحصباء ويخرج يديه من تحت البرنص ولا يسجد بيديه على البرنص، بل يخرج يديه من البرنص ويباشر بيديه على الأرض. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الجسد. يقول أبو عمر: إن ذلك مستحب مأمور به عند الجميع، وهذا كله مستحب عند العلماء، مرغب فيه مأمور به. يقول هنا: قال عمر: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض لعل الله تعالى يصرف عنه الغل يوم القيامة. وكان أبو قتادة العدوي إذا سجد يخرج يديه يمس بهما الأرض. فالحاصل أن الإنسان إذا كان هناك شيء في يديه فإنه ينبغي أن يكشف عن يديه فيسجد بيديه وهما مكشوفتان كما يسجد بوجهه ويباشر به الأرض دون أن يكون مسطورا بشيء. أكتفي بهذا القدر. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.